أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة المباركة تصادف ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، واليوم 17 من هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يصادف ذكرى حرب بدر الكبرى. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. القضية في مجريات يوسف النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. وقبل البدء في الحديث الشريف القادم حول الآية الكريمة المباركة ينبغي بيان مقدمة توضيحية. هي صحيح أن الله تبارك وتعالى خلق كل الأشياء، ومن جملة الأشياء السنن الكونية التي وضعها، ولكن أيضا من الصحيح أن الله يتدخل أحيانا في مسيرة السنن الكونية. من باب المثال، القمر حسب السنن الكونية لازم ما ينشق، أما عندما الله تعالى يريد أن يتدخل في السنة الكونية فالقمر ينشق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكجزء من جزئيات هذه القاعدة ما نحن فيه، الشيطان سنة من السنن الكونية، أداة في الامتحان الإلهي بالنسبة للبشر على ظهر الكرة الأرضية. أما هذه السنة الكونية اللي اسمها الشيطان ربما يتدخل في مسيرتها الله تبارك وتعالى، يعني في مكان الشيطان حسب السنة الكونية وحسب سيرته الخبيثة يريد أن يتدخل، مثل بقية الأماكن اللي يريد أن يتدخل ويتدخل، ولكن في مورد معين الله تعالى يمنعه من التدخل، أو في مورد معين الشيطان ما يتدخل ولكن الله يسمح له بالتدخل. يعني الاعتبارات كثيرة متنوعه. هسه جريا على هذه المقدمه قال الامام الصادق عليه السلام: لم يفزع يوسف في حاله الى الله عز وجل فيدعوه. يوسف صار في السجن وبقي في السجن مدة طويلة، وأخذ السجناء في قضية مفصلة، أريد له أن يطلق سراحه من قبل الحاكم، فيوسف اترجى قال له: أنت عندما يطلق سراحك وتتصل بالحاكم فاتوسط عند الحاكم في قضيتي. بعد أنا إشكد أبقى في السجن زين، الحاكم أعظم أم الله تبارك وتعالى؟ حوائج الناس بيد الحاكم أم بيد الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى. فلماذا يوسف لم يطلب من الله؟ فإهنا الشيطان تدخل والله سمح له، أنه الشيطان أنسى ذلك الإنسان الذي أطلق سراحه أن يتوسط عند الحاكم في قضية يوسف. فالسبع سنوات إضافية يوسف بقي في السجن على ارتكابه ترك الأولى هذا. إخواني، القضية خاصة بيوسف أم يعوم جميع الناس؟ أم تعوم جميع الناس؟ تعوم جميع الناس. أنا في حاجة معينة، أطلب الحاجة من الله تعالى أم من الناس؟ إذا طلبت الحاجة من الناس فالله يؤدبني، إذا طلبت الحاجة من الله تبارك وتعالى فالله يقضي لي حاجتي. قال الإمام الصادق عليه السلام: لم يفزع يوسف في حاله، كان سجين، إلى الله عز وجل. شوفوا إخواني، فزع في اللغة العربية من الكلمات التي يتغير معناها بسبب تغير حروف الجر. فزع من، أي خاف من شيء معين وهرب من ذلك الشيء المعين. فزع إلى، أي التجأ إلى ذلك الشيء المعين. فالمعنيان متناقضان. لم يفزع يوسف في حاله إلى الله عز وجل فيدعوه، فلذلك قال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. رواية أخرى قال الإمام الصادق عليه السلام: فلبث في السجن بضع سنين 7 سنين. يعني ترك الأولى، فعقابه كان 7 سنوات إضافية في السجن. إحنا إذا نترك الأولى إشلون؟ إحنا إذا نترك المستحب إشلون؟ إحنا إذا نترك الواجب إشلون؟ إحنا إذا نفعل المكروه إشلون؟ إحنا إذا نفعل الحرام إشلون؟ ونسوي هذن الأشياء أو أغلبها أو بعضها وإندردم، أنه ما أدري ليش حياتي ولا يوم من الأيام شفتها مستقرة. عقابات إلهية. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سؤال وجواب. السؤال: هل تزكية المرء نفسه قبيحة أم لا؟ لا شك كقاعدة. هل في هذه القاعدة استثناء؟ لا شك، في كل قاعدة استثناء، ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد، ما من قاعدة إلا وفيها استثناء. فإذا هناك سبب معقول منطقي لتزكية النفس، فتزكية النفس تنقلب من كونها قبيحة إلى كونها حسنة، وربما تزكية النفس تصبح بعد الإباحة مستحبة أو مستحبة مؤكدة أو واجبة حسب الظروف المحيطة بالإنسان. يوسف على هالأساس زكى نفسه، شاف هناك في المنطقة أكو حاجة ماسة إليه وغير ما يتمكن يقوم بهذه الحاجة، والناس ما يدرون أنه هو يتمكن يقوم بهذه الحاجة وغير ما يتمكن يقوم بهذه الحاجة، فلذلك زكى نفسه، أي مدح نفسه، أي أعلن أنه عنده مؤهلات إمكانيات معينة. إلى هنا القضية وفق السنن الكونية المحبوبة لله تبارك وتعالى، بس هنا صار خطأ. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، نبي من الأنبياء، والمتوقع من النبي غير المتوقع من المؤمنين والمؤمنات العاديين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله عز وجل أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لولاه من ساعته. الحاكم كان يخليه على خزائن الأرض فورا لأنه عرف إمكاناته، ولكنه الضمير يرجع إلى الله تعالى، أو الضمير يرجع إلى كلام يوسف هذا، ولكنه أخر ذلك سنة، أخر تنصيب الحاكم ليوسف على خزائن الأرض سنة. بعبارة أخرى، تزكية النفس ابتداء راجحة، هسه درجة الرجحان تختلف حسب الظروف، ولكن هذول عرفوا يوسف، فلماذا يوسف تسرع وطلب شيئا من الناس؟ لماذا لم يطلب الشيء نفسه من الله تعالى؟ رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لولاه من ساعته، ولكنه أخر ذلك سنة. بالنسبة للآخرين هم نفس الشيء. إخواني، مرجعان تتواجد فيهما شروط المرجعية، مو أنه فرد مرجع حقيقي وفرد مرجع ادعائي، لا، مرجعان تتواجد فيهما شروط المرجعية. فرد واحد تشوفه 20 سنة يعمل في سبيل مرجعيته، طبعا حلال، إذا أنا عندي هدف محلل فأسعى في سبيله هم هذا حلال. 20 سنة يسعى في سبيل مرجعيته وثم تصبح مرجعيته فاشوشية، وروح إلى المجدد الشيرازي الأول رضوان الله تعالى عليه، بعد وفاة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ذهب فورا إلى الحضرة العلوية الشريفة وزار وصلى وطلب من الله تعالى أن يعين الله للمرجعية غيره. لم يشترك في أي مجلس من مجالس التشاور حول المرجعية، لم يعمل في سبيل مرجعيته أبدا. واجتمع الكبار في النجف المقدس حتى يعينون المرجع المستقبلي، وبعد مداولات النتيجة صار إجماع أن المجدد الشيرازي الأول هو المرجع. ذهبوا إلى داره شافوا ما موجود، قال له في هالمعمعة هذا حتما ما رايح للدروس لأن كل الحوزة معطلة، وهذا تلميذ الشيخ الأنصاري شلون يروح للدروس، تلميذ نابه أحد التلامذة الكبار أو التلميذ الأول والنموذج للشيخ الأنصاري. فقال له حتما هذا رايح يزور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. راحوا للحضرة العلوية الشريفة شافوا هناك، قالوا له في دار أكو اجتماع ويريدوك على الفور. فلبى الدعوة راح شاف كل شيء منتهي، قالوا له أنت لازم تصير مرجع وصاير عليك إجماع وماكو شارة، كل ما اعتذر ما قبله وصار مرجع. صحيح أنه ذاك المرجع اللي تتواجد فيه الشروط المرجعية هذا السعي في سبيل مرجعيته حلال محلل ما بإشكال، وربما يكون جهاد إذا عرف أن وظيفته هكذا. أما هناك حلال وحرام وهناك إرادات إلهية، الله وضعه الشكل يقول أنت إذا طلبت الشيء فأنا أخليك ويا ظروفك، أما إذا طلبت الشيء مني لا من عبيدي وإمائي فأنا أرتب القضية إليك. هسه بياع السبزي هم القضية حاكمة عليه، القضيتان حاكمتان عليه، مرجع التقليد هم نفس الشيء، كل إنسان نفس الشيء، خلي الإنسان يطلب حوائجه من الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لولاه من ساعته، ولكنه أخر ذلك سنة. هنا إخواني أكو ملاحظة، صحيح رسول الله مؤمن شي معلوم بل هو خير المؤمنين، بل هو أصل الإيمان، بل هو أصل المؤمنين لا شك، وصحيح إنما المؤمنون إخوة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله كغيره. فإذا إذا مؤمن حقيقي ولو بياع سبزي فهو أخ لرسول الله صلى الله عليه وآله بلا شك، هذا صحيح. ولكن في مجريات المؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ أمير المؤمنين عليه السلام أخا دون غيره. على حسب ما ذكر عندما رسول الله يطلق على يوسف لقب أخي، فهل هو من باب الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة أو من باب آخر؟ حسب ما يبدو إنه من باب آخر. فإذا هذا تشريف ليوسف ما إلي تشريف مثيل أبدا. رسول الله يقول ليوسف أخي، فهذا يعني تشريف عظيم. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، ومع الأسف الشديد أنتوا خلوا هالملاحظة في خانة مزايا الغرب في العصور الأخيرة اللي ماكو مثيلات إلهن في الشرق، أو إذا أكو فبشكل محدود وبشكل ضعيف مع الأسف الشديد. من مزايا الغرب النقد. يعني المؤلف في الغرب يؤلف كتابه ويطبع كتابه وينشر كتابه، ففورا وقبل مضي أسبوع على خروج كتابه من المطابع وتوزيع كتابه من قبل دور النشر، تشوف النقد يبتدئ، مقالة نقدية، مقالات نقدية، أو كتاب نقدي، أو كتب نقدية. فالنقد عندما يصير تكامل، بدون النقد ما يصير تكامل. يعني النقد من عوامل التكامل. فإذا النقد حسن أم سيء؟ في الشرق عادة النقد سيء، يعني يعتبروه هجوم، يعتبروه عدوان، يعتبروه تسقيط وما أشبه. أما في الغرب النقد يعتبروه إكرام، يعني الناقد أنعم علي، أكرمني، احترمني، سعى في سبيل تكاملي وتكامل الآخرين عندما صرف عمره في نقدي. مو هالشكل. الملاحظة الثانية، إن يا ليوسف اللي رسول الله صلى الله عليه وآله ينقده، يا ريت الرسول كان له مجال ينقد كل المؤمنين والمؤمنات. فإطلاقه لقب أخي على يوسف تشريف له، ونقده ليوسف إكرام ليوسف وإكرام لآخرين حتى يتكامل. بالنسبة للآية الكريمة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قرينا فيما سبق قسم من الحديث الشريف، والآن نقرأه مع تتمته. شوفوا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذول عندما فعلوا بيوسف ما فعلوا كانوا جاهلين؟ لا، كانوا عالمين بما يفعلون لا شك، وإلا ما كانوا يفعلونه. فليش يوسف يقول إذ أنتم جاهلون؟ والله يبين كلامه وما يعترض على كلامه. فإذا الله تعالى ده يخلي أوكي على كلام. نفس الشيء اللي بين فيما سبق كصادر للحديث الشريف، جهل بمعنى ومغزى معصية العبيد والإماء لله تبارك وتعالى. يعلم أن هذا خطأ، أما جاهل بأبعاد هذا الخطأ في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: كل ذنب عمله العبد وإن كان العبد به بالذنب عالما، مع ذلك فهو جاهل. جاهل يعني شنو؟ يعني يدري هذا ذنب، يدري هذا خطأ، أما مدى يعرف أبعاد هذا الخطأ. إذا كان يعرف أبعاد هذا الخطأ فربما ما كان يرتكب. فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه. إخواني، المغامرة مطلوبة طبعا، بشرط أن المغامرة لا تكون جنونية، تكون منطقية عقلية عقلائية. المغامرة مطلوبة، بدون المغامرة ماكو تقدم. أما المغامرة في معاصي الله، حتى المغامرة الصغيرة قبيحة وضرر كبير على البشر. كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه. وقد قال في ذلك تبارك وتعالى يحكي قول يوسف لإخوته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله عز وجل. وإذا إخوة يوسف أي أبناء أنبياء وإخوة نبي، إذا هذول لا يعرفون أبعاد الذنب، فكيف بالمؤمن والمؤمن العاديين؟ هنا سؤال: فالباب مغلق أمام معرفة أبعاد الذنب؟ لا، الباب ما مغلق، بس يحتاج إلى تأمل في المستوى، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى تدبر في المستوى. إخوة يوسف حسب ما يبدو لم يتفكروا تفكيرا جديا في أبعاد الذنب، وإلا لم يكونوا يرتكبون الذنب. أما المؤمنون والمؤمنات إذا تفكروا تفكيرا جديا في أبعاد الذنب فربما لا يقتحمون الذنوب. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخواني، أبناء نبي، إخوان نبي، ربما تنتقدهم لأخطائهم الدينية، أما عادة لا ينتقدون بسبب نقائصهم ونواقصهم الدنيوية، أقصد الوراثية والتربوية. يعني ابن نبي ذكي عادة، أخو نبي ذكي عادة. مهما تقول في العباس عم النبي وعبد الله ابن العباس وزيد وعبد الله ابن جعفر ومحمد ابن الحنفية وهذول الأفراد وعبد الله ابن الحسن وابنيه محمد ابن عبد الله وإبراهيم ابن عبد الله، يعني أي شيء تقوله في خانة الانتقاد الديني لبعض أقرباء الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام فربما يكون لك الحق إذا عندك أدلة تثبت انتقادك نقدك. أما من حيث المؤهلات عادة لا تتمكن أن تنتقدهم، ما تتمكن تقول العباس عم النبي صلى الله عليه وآله كان أثول أو كان غبي وما أشبه، ما تتمكن. فإخوة يوسف كانوا درجة على درجة عالية من المؤهلات الشخصية. إخوة يوسف بأجمعهم، مو فرد واحد، مو اثنين، مو ثلاثة، بعشرتهم، لأن هذول كانوا 12 مو هالشكل، فرد واحد منهم يوسف، هذا ما كان وياهم، فرد واحد منهم هم أخو يوسف بنيامين، هذا هم خو يوسف أخذه وضمه إلى نفسه، فهذول الإخوة اللي رجعوا إلى أبيهم وثم زاروا يوسف من جديد على قضية الطعام، فهذول الإخوة كانوا عشرة، عشرتهم بأجمعهم لم يعرفوا يوسف. لماذا؟ هيبة الملك، هيبة السلطنة، هيبة السلطة، وهالشكل زين، سؤال: الإمام المعصوم خصوصا إمام في مستوى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، اللي مرتبته تأتي بعد الخمسة الطيبة مباشرة وقبل بقية الأئمة من السجاد إلى العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، هذا هيبته أقل من هيبة يوسف؟ شنو المقصود من طرح هذا السؤال والجواب؟ المقصود هو لماذا البعض يعترضون عمدا أو غفلة، ولماذا البعض الآخر يقبلون الاعتراض عمدا أو غفلة، بأنه شلون يصير الحجة يكون حي ويكون بين الناس ويتصل بالناس ويروح ويجي والناس ما يعرفوه. إخوة يوسف أبناء أنبياء، مو واحد واثنين وثلاثة، عشرة لم يعرفوا يوسف أنه أخوهم. فهذا المؤمن بياع السبزي عندما الحجة يتصل به، فهذا يعرف الحجة على أي أساس؟ على أي أساس يعرفه؟ شوفوا، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن في الحجة، إلا هنا مذكور بتلك الطريقة اللي ينبغي الإنسان، ينبغي للإنسان إذا سمعها أن يقوم احتراما له. إن في الحجة سنة من يوسف، يعني شلون في يوسف كانت هيبة في الحجة أيضا أكو هيبة، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله عز وجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف. ليش هالأمة الإسلامية اللي أراد الله تعالى لها أن تكون خير الأمم وأرادت لنفسها أن تكون أتعس الأمم وبالفعل أصبحت أتعس الأمم، لماذا هذه الأمة تقبل بشيء في يوسف ولا تقبل بمثيله بل بأضعف منه في الحجة؟ أليس هذا علامة من علامات نصب الأمة؟ الأمة التي لوحدها قتلت 13 من المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين، وتركت واحدا لليهود حتى اليهود يقتلونه وهو الإمام المنتظر. يعني أمة أتعس الأمم، والأدلة على أنها أتعس الأمم كثيرة متنوعة. وفي تعاملات الأمة الأتعس مع الأمور الدينية هناك علامات كثيرة متنوعة على أنها ملحدة وناصبية ووحشية. أصلا ما تعرف الوجدان، ما تعرف العاقل، ما تعرف النفس اللوامة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن في الحجة سنة من يوسف، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف. هم يعني الناس لا يعرفونه، لا يعرفون الحجة حتى يأذن الله عز وجل أن يعرفهم نفسه كما أذن ليوسف حين قال: أنا يوسف وهذا أخي. هس نزل الحجة وقول درجته درجة يوسف، ونزل القضية قول إخوة يوسف عشرة من إخواني لم يعرفوه، فهذا مؤمن بياع سبزي ما يعرف الحج. يعني حتى إلى هذه الدرجة أنت ناصبي؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: إن في الحجة سنة من يوسف، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف. هم لا يعرفونه حتى يأذن الله عز وجل أن يعرفهم نفسه، كما أذن ليوسف حين قال أنا يوسف وهذا أخي. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة، وإن شاء الله ما أتورط في الناس أكثر، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. عندما إخوة يوسف يطلبون من أبيهم أن يسمح لهم حتى يأخذوا يوسف ويودوا وياه في ظاهر، عفوا، بمناسبة الآية اللي قبلها، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فتعليقا على كلام والدهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت ضال ومن قديم الأيام أنت كنت ضال، وكلامك هذا علامة من علامات ضلالك. هسه مقصودهم بضلال والدهم شنو؟ فهسه هذا خلوه. فالحديث الشريف يقول: روى نشيط أحد الرواة قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أكان إخوة يوسف صلوات الله عليه أنبياء؟ قال الإمام: لا، ما كانوا أنبياء، النبي معصوم، هذول ارتكبوا هالجرائم العظيمة. لا، ولا برر أتقياء، حتى ما كانوا أتقياء، حتى ما كانوا برر جمع البار، حتى ما كانوا برر، حتى ما كانوا أتقياء. وكيف وهم يقولون لأبيهم يعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ أنا انتخبت هالآية وهذا الحديث على أساس أقول أنه في معرفة أحوالات أقرباء الأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم نتمكن أن نعرف أوضاع الأقرباء بواسطة ما صدر عنهم من قول ومن عمل، مثل ما الإمام دا يحلل إلنا ودا يخلي أمامنا طريقة نقد أقرباء الأنبياء والمرسلين والأوصياء. يقول كلامهم الشكل، فكلامهم يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء، بالإضافة إلى ذلك كلامهم يدل على أنه حتى أتقياء ما كانوا، حتى أبرار ما كانوا، فكيف يكونون أنبياء؟ روى نشيط قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أكان إخوة يوسف صلوات الله عليه أنبياء؟ قال: لا، ولا برر أتقياء. وكيف وهم يقولون لأبيهم يعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ بمناسبة الآية الكريمة قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نتيجة إخوة يوسف المجرمين في أعمالهم السابقة ندموا وطلبوا من أبيهم الاستغفار لهم، أبوهم اطاهم كلام أنه يستغفر لهم. خوليش هسه ما تستغفر؟ قال: كل وقت، مضمون كلامه، كل وقت جيد للاستغفار، ولكن هناك وقت أجود للاستغفار. الوقت شنو؟ السحر من ليلة الجمعة. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، أخرها إلى السحر ليلة الجمعة. أخرها أي أخر حاجة أولاده، أو إهنانه الكلمة بها خطأ استنساقي أو مطبعي وما أشبه أخره أخر الاستغفار إلى السحر ليلة الجمعة. إخواني، الاستغفار كنوع من أنواع الأدعية، فإذا كل دعاء له شروط، ومن جملة الشروط شروط زمانية وشروط مكانية. لا شك السحر من ليلة الجمعة شرط من شروط الدعاء، لا شك طبعا. وعندما نقول للشرط فما نقصد الإيجاب والسلب فقط، وإنما نقصد الدرجات أيضا، سرعة الاستجابة، حسن الاستجابة، يعني الاستجابة من الله تبارك وتعالى أيضا على درجات. فالسحر من ليلة الجمعة وقت جيد، أجود من كثير من الأوقات. فإذا السحر من ليلة الجمعة يكون في شهر رمضان شلون؟ إذا يكون في ليلة القدر الأولى شلون؟ إذا في ليلة القدر الثانية شلون؟ إذا في ليلة القدر الثالثة شلون؟ إذا في إحدى ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الشريف يكون شلون؟ إذا بالذات في ليلة الخامس عشر هذه الليلة من الشهر الشريف يكون شلون؟ إذا في ليلة 27 شلون؟ إذا في آخر ليلة من الشهر شلون؟ وإذا في ليلة عيد الفطر المبارك شلون؟ وكذلك بالنسبة إلى المكانات، شخص يستغفر الله في سحر ليلة الجمعة في لندن، وآخر يستغفر الله في مكة المكرمة، وآخر يستغفر الله في المسجد الحرام، وآخر يستغفر الله في الحطيم، وآخر يستغفر الله في جوف الكعبة، وآخر يستغفر الله على رأس الإمام الحسين صلوات الله عليه في كربلاء المقدسة وما أشبه. يعني كلام يعقوب مثال من الأمثلة، صحيح مثال من الأمثلة التي تخص خانات الأفضل لا شك، أما مثال. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، قال أخره إلى السحر ليلة الجمعة. وبمناسبة الآية الكريمة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إخواني، في زمن يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الحاكم في مصر كان يسمى عزيزا، ويوسف نزل ضيفا على حاكم مصر أي على عزيز مصر. هسه الضيافة شلون كانت فذاك أمر آخر. وزليخة اللي كانت تتحرش بيوسف كانت زوجة لعزيز مصر أي حاكم مصر. وفي مجريات مفصلة حاكم مصر تخلى ليوسف عن منصبه، فيوسف أصبح عزيز مصر، أصبح حاكم مصر. زين، إهنا كقاعدة عامة نبينها، بعدين نبين التطبيق اليوسفي للقاعدة. شوفوا إخواني، كل واحد يعرف هالمسألة، الاستصحاب حجة شرعية. يعني إذا شيء كان وما حدث عليه تغيير فأنت تحكم أنه هذا الشيء باقي. حتى يقولون في علم أصول الفقه الحيوانات أيضا تعترف بالاستصحاب، فكيف بالإنسان فكيف بالمجتهدين؟ شوفوا البزونة إذا يوم من الأيام شافت في مكان معين أكل دسم أكل، اليوم الثاني تروح على نفس المكان، اليوم الثالث تروح على نفس المكان، البزونة حتى تعرف الاستصحاب. هذا ما بمشكلة، كل واحد يعرف هذا الشيء، حتى الحيوانات حتى الحشرات. ولكن هناك شيء آخر، وهو أنه عندما يصير تغيير هم تحكم بالاستصحاب أم لا؟ عندما يصير تغيير فبعد ما تحكم بالاستصحاب، حتى البزون بعد ما تحكم بالاستصحاب. يعني أنا كنت أعرف أن التاجر المعين في شهر رمضان المبارك يتبرع للمؤمنين والمؤمنات الفقراء والفقيرات، أما عندما يجي الشهر المبارك أنا أسمع التاجر صار مريض وراح للغرب للعلاج وما يرجع إلا بعد شهور، فأنا أعمل بالاستصحاب وأروح إلى داره حتى أخذ من التبرع، لا يحق لي ذلك. ليش؟ الاستصحاب استصحاب ما لم يفرع عليه تغيير. زين، هسه تعال على القضية المعقدة عند البشر، على إحدى مشاكل البشر الكبرى، المنصب يمنع الاستصحاب أم لا؟ إلي صديق يحترمني 50 سنة فصار رئيس الجمهورية، إخواني بكل صراحة أنا مطي إذا أعتمد على الاستصحاب وأروح إلى قصره وأتوقع منه نفس الاحترام. المنصب يدمر الأكو والماكو. فالاستصحاب مو فقط ليس حجة بعد حدوث المنصب، وإنما يصبح غير عقلائي، وإنما حتى الحيوانات لا يعتنون بهذا الاستصحاب. فيوسف كان وضع ما نقرأه وقرأناه في التاريخ، ثم صار وزير المالية إن صح التعبير، ثم صار حاكم مصر، فخاف من نفسه، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات العاديين؟ فطلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظه الله تبارك وتعالى من شرور المنصب. نفس الشيء اللي حدث عند السيد حسين القمي، والد السيد حسن القمي اللي الآن طيب والحمد لله رب العالمين وساكن كمرجع تقليد عظيم في مدينة مشهد المقدس. والسيد حسين القمي كان من مراجع التقليد المثاليين تقوى وعلما. فهذا عندما توفي السيد أبو الحسن الإصفهاني وكان المتوقع أن تصير إلى المرجعية الدينية العليا، فذهب إلى الحضرة الحسينية الشريفة، وبعد الزيارة والصلاة قام يبكي ويطلب من الله تعالى بحق الإمام الحسين عليه السلام أنه إذا هالمرجعية تسبب إلى ذرة انحراف فالله يقبض روحه قبل ما تجي المرجعية العليا. وبالفعل بعد أيام قلائل مات، بعد أيام قلائل مات، يعني مو أيام قلائل، أسابيع، مو أسابيع، أشهر، بس ما أدري كمل الثلاثة أشهر بعد موت السيد أبو الحسن أم لا، ما أدري، في فترة قصيرة. بس تعالوا على الحديث الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في أهل بيته إذ قال، كان يفكر في نفسه، فما بين كل تفكير بلسانه وإنما بين جملة من تفكيره. قال: أحب يوسف أن يستوثق لنفسه، يعني يوسف سوى هذا الشيء حتى يقوي أمره في المستقبل. هسه القصة شنو؟ طبعا انتخاب من الحديث الشريف. لما عزل له عزيز مصر عن مصر، لما عزل عزيز مصر عن مصر لأجل يوسف حتى يوسف يصبح عزيز مصر، خرج يوسف إلى فلاة من الأرض حتى ما يكون لا أحد من البشر، لا حيوان، لا شجر، لا أي شيء، ومصر معروفة بالصحراء. خرج إلى فلاة من الأرض فصلى ركعات، فلما فرغ أتم الصلاة رفع يده إلى السماء فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لا أصير كافر من وراء هذا المنصب، لا أصير طالح من وراء هذا المنصب. فهبط إليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يوسف ما حاجتك؟ إشبيك هم جاي على باب الله؟ طبعا تعليق صغير مني، طبعا أنقل نقد الأعظم من يوسف ليوسف. دقق النظر. فهبط إليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يوسف ما حاجتك؟ يعني ما حاجتك إلى ربك وأنت فرد نبي اللي عندما تحدث لك حاجة تروح يم الناس؟ فليش هالمرة اجيت يم الله؟ فهبط إليه جبرائيل فقال: يا يوسف ما حاجتك؟ فقال: ربي. أنا أسرعت في إتمام الآية، يوسف ما كان أتم هالكلام، عندما جبرائيل سأله أتم. فقال: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا الإمام الصادق علق، فقال الإمام الصادق عليه السلام: خشي الفتنة، والفتن جمع الفتنة، والفتنة هنا بمعنى الشيء اللي يجي ويأخذ ديني مني. دقق النظر. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يوسف ما قال له إلا بعد أن إجا جبرائيل من طرف الله يقول له شنو تريد، فقال. هسه أتلو مرة ثانية الحديث النبوي الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في أهل بيته إذ قال: أحب يوسف أن يستوثق لنفسه لما عزل له عزيز مصر عن مصر، خرج إلى فلاة من الأرض فصلى ركعات، فلما فرغ رفع يده إلى السماء فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. بس قال المقدمة، ما قال حاجته. فهبط إليه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا يوسف ما حاجتك؟ فقال: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الإمام الصادق عليه السلام: خشي الفتنة. إذا يوسف بعد حصوله على المنصب يخشى الفتن، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات لا يخشون الفتن بعد حصولهم على المناصب؟ فكيف بغير المؤمنين والمؤمنات لا يخشون الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.